بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بحكم المرتد، فمما سبق معنا استتابته، فهل يستتاب؟ وما معنى الاستتابة؟ ما معنى استتابته؟ أن يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام، ينصح ويوعظ أن يترك الكفر ويرجع إلى الإسلام، فهل يستتاب أو يقتل مباشرة بدون استتابة؟ نعم يستتاب. ما الدليل على أنه يستتاب؟ عمر رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري حين قتل كافرا أو مرتدا دون استتابته، قال: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. وإذا رأى الإمام المصلحة في عدم استتابته يقتل مباشرة فله ذلك. قلنا الاستتابة فيها مصالح، من هذه المصالح؟ إقامة الحج عليه وإزالة الشبه إذا تكون علقت بذهنه شبه، أيضا لعله يرجع إلى الإسلام فيكون في ذلك إنقاذ له من النار، ففي مصالح استتابته ودعوته إلى الرجوع. فكم مدة استتابته؟ جاء عن عمر أنه يستتاب ثلاثا، أمر أبا موسى أنه يستتيب ثلاثا. فإذا تاب قبلت توبته، وإن لم يتب يقتل. من الذي يقتله؟ يقتله الإمام، وليس لأحد من الناس أن يقيم الحد على المرتد. بنواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. عرفنا حكمه وأنه حده القتل، وعرفنا في الدرس الماضي تعريف المرتد عموما، أن المرتد هو الراجع من الإسلام إلى الكفر، أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الأمور التي تحصل بها الردة. بماذا تحصل الردة؟ الردة كما قال العلماء هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام نطقا، أي قد يكفر ويرتد بكلمة يقولها، أو اعتقادا، قد تحصل الردة بالاعتقاد كما سيأتي، أو بالشك، أو بفعل من الأفعال. فإذا جحد الله بمعنى أنكره أو جعل له شريكا أو جعل له ولدا أو صاحبة صار مرتدا. وهكذا إذا كذب الله تعالى أو سبه ارتد. هكذا أيضا إذا كذب الرسول أو سبه أو جحد سنته وإنكرها أو جحد شيئا منها مما يعلم ثبوته جحد شيئا من السنة مما يعلم ثبوته ومما اتفق العلماء على ثبوته وليس له في إنكاره شبهة. فإنه يصير مرتدا بذلك. وهكذا إذا جحد كتاب الله أو شيئا منه أو سبه أو طعن فيه وتنقصه أو استهزأ به فإنه يصير مرتدا. وهكذا سائر الكتب إذا كذبها جحدها طعن فيها واستهزأ بها باعتبار أنها من عند الله هذا يكفر. هكذا أيضا إذا جحد أركان الإسلام سواء جحدها كلها أو جحد بعضها بمعنى ينكر الصلاة ينكر الصيام ينكر الحج ينكر الزكاة جحودا فهذا يكفر إلا لعذر ويكون العذر عذرا مقبولا كإنسان حديث عهد بالإسلام أسلم ولا يعلم أن هذه من أركان الإسلام هذا معذور فيعلم. أو إنسان نشأ في بادية بعيدة بعيدا عن أهل العلم فهذا عذر يمنع من تكفيره. فإذا جحد أركان الإسلام أو جحد بعضها كفر صار مرتدا. بقي هناك حكم خاص بالصلاة إذا تركها ولو لم يكن جاحدا إذا تركها كسلا تهاونا تركا كليا فإنه يصير بذلك مرتدا. وعامة العلماء على أنه يستتاب ثلاثا فإذا لم يصلي يقتل. هكذا إذا اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه المسألة الأولى أنكر شيئا واجبا معلوم وجوبه بالضرورة كأركان الإسلام وهذه المسألة ينكر شيئا أو يستحل يعتقد حل شيء مجمع على تحريمه بمعنى تحريمه معلوم من ضروريات الإسلام وحكمه ظاهر بين المسلمين كالزنا كشرب الخمر كلحم الخنزير فمن اعتقد حل هذه الأمور وهذا الاستحلال القلبي الاستحلال الاعتقادي فإن الاستحلال منه ما يكون فعليا بمعنى يفعل الشيء وهو يعتقد حرمته، هذا لا يكفر. وأما الاستحلال الاعتقادي أن يعتقد أن هذه الأشياء حلال وليس له في ذلك شبهة، بخلاف إذا وجدت عنده شبهة فالشبهة تمنع تكفيره، لكن لم يكن له شبهة فهذا يكفر. بل نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفر من صدر منه ذلك، إما أن ينكر شيئا من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة، أو يستحل شيئا من المحرمات المعلومة من دين الإسلام بالضرورة استحلالا اعتقاديا. قال شيخ الإسلام، نقرأ بعض كلامه في مجلد 35 صفحة 72 و300. قال: إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كأركان الإسلام، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كما سبق، زنا، خمر، لحم الخنزير، هو من أعظم أصول الإسلام وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق. والجاحد لها كافر بالاتفاق. قلنا: من يستثنى من هذا؟ الجاهل، جهلا لا يمكنه أن يعلم هذه الأشياء، إنسان نشأ في بادية بعيدة جاء إلى بين الناس أخذ خمرا وشرب، لماذا؟ قال: هذا حلال. أو أسلم قريبا يعيش بين الكفار يعتاد شرب الخمر فقال هو حلال بسبب جهله، فهذا معذور. هكذا أيضا مما تحصل به الردة ارتكاب شيء من نواقض الإسلام التي يذكرها أهل العلم، كالسحر، كادعاء علم الغيب، كسب الصحابة على تفصيل يذكره العلماء في ذلك، أو رمي أم المؤمنين بما برأها الله تعالى منه ونحو ذلك. ففي كل هذه الأحوال من صدر منه ذلك يكون مرتدا، وهو الذي تتعلق به الأحكام التي سبقت من وجوب قتله، من استتابته، دعوة إلى التوبة، فإن تاب وإلا يقتل، تتعلق بالمرتد أيضا مسائل. من المسائل هذه: إذا أسلم المرتد وله مال فما مصير ماله؟ أولا، اختلف في خروج ماله من ملكه، هل بمجرد ردته يخرج ماله من ملكه أو لا يخرج من ملكه؟ وعامة العلماء، بل نقل فيه ابن المنذر الإجماع على أن ماله لا يخرج من ملكه بردته، ولكنه يصير موقوفا، فإن رجع إلى الإسلام فملكه لذلك المال باق، وإن لم يرجع بأن مات أو قتل على الكفر زال ملكه بموته. فإن رجع إلى الإسلام فالأمر واضح أنه يأخذ ماله الذي كان موقوفا، فإن لم يرجع فما مصيره؟ إن كان عليه حقوق للمخلوقين فإنه يبدأ بها من ذلك المال، كقضاء دين أو أرش جناية ونحو ذلك من حقوق المخلوقين. فما بقي بعد ذلك، بعد حقوق المخلوقين؟ فأكثر العلماء على أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين، ولا يرثه ورثته المسلمون، ولا يرثه ورثته المرتدون، إن وجد من ورثة من ارتد معه لا يرثه. أما كونه لا يرثه ورثته المسلمون فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وأما كونه لا يرثه وارثه المرتد إن وجد من ورثه من ارتد، فلأن المرتد لا يقر على ما هو عليه حتى نورثه، بل يجب قتله، فإذا ارتد معه أحد يقتل معه ولا يقر على ارتداده. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقسم في ورثته المسلمين، واستدلوا بأثر جاء عن علي رضي الله عنه هو صحيح عنه أنه قسم مال المرتد في ورثته المسلمين، والصحيح هو القول الأول أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين، وما جاء عن علي رضي الله عنه فهو محمول على أنه أعطاه ورثته لحاجتهم لا على أنه ميراث، فاستحسن بعض العلماء ذلك، قالوا يكون فيئا في بيت مال المسلمين، فإن رأى الإمام ورثته المسلمين محتاجين فإنه يعطيهم منه أو يعطيهم إياه لا باعتباره ميراثا، بل يكون شيئا لهم من بيت المال، فيجمع في ذلك بين المصلحتين. وعلى هذا حمل أثر علي رضي الله عنه الذي فيه أنه أعطى مال المرتد لورثته المسلمين. أيضا مما يتعلق بماله أن أي تصرف تصرف فيه أثناء ردته، لأنه في أثناء ردته قلنا المال يكون موقوفا، فإذا تصرف أثناء ردته في ماله ببيع أو هبة أو عتق أو وصية أو نحو ذلك فإنها لا تنفذ، لا ينفذ ذلك التصرف الذي تصرف به في حال ردته، لأن المال موقوف ليس له حق التصرف فيه، فإن رجع إلى الإسلام بعد ذلك تنفذ تلك التصرفات، وإن لم يرجع فتلك التصرفات باطلة ويعمل بالمال ما سبق، لأن ماله هذا موقوف فليس له حق التصرف فيه. أيضا مما يتعلق بالمرتد أن ذبيحته لا تحل، إذا ذبح المرتد ذبيحة فهي في حكم الميتة، وهذا قول عامة العلماء قال به الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وغيرهم، قالوا: حتى وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب، إذا ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، مع أن اليهودي أو النصراني أصلا ذبيحته حلال، ولكن هذا لا تحل لأنه لا يقر على ردته، فإذا ارتد إنسان وكان مسلما فلا تثبت له أحكام المسلمين، خرج من أحكام المسلمين، ولا تثبت له أحكام الكفار الأصليين، فالكفار الأصليون يقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، إذا أدوا الجزية يقرون على دينهم، وعليه حمل قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، أي بعد أن تبين فلا إكراه، إما أن يسلم وإما أن يؤدي الجزية. وأيضا إذا كانوا من أهل الكتاب فذبائحهم حلال. أيضا إذا كانوا من أهل الكتاب يحل الزواج بنسائهم العفيفات المحصنات. أيضا إذا كانوا من الكفار الأصليين فإنهم يؤخذون ويسترقون، بخلاف المرتد لا يثبت له شيء من هذه الأحكام، فلا يقر على ما هو عليه وإن أدى الجزية، ولا تحل ذبيحته، ولا يسترق إن أسر بل يجب قتله، ولا تحل المرأة المرتدة الزواج بها. خالف في هذا إسحاق بن راهويه فقال إذا تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته. لماذا؟ قال لأن أهل الكتاب تحل ذبائحهم، فإذا ارتد إلى دينهم تحل ذبيحته، وحكي نحو ذلك عن الأوزاعي. والصحيح هو القول الأول أنها لا تحل ذبيحته، لأن الكافر الأصلي يجوز أن يقر على دين إذا أدى الجزية، بخلاف المرتد فلا يقر بل يجب قتله ولا يجوز تركه، من بدل دينه فاقتلوه. فإذا نعلم بهذا أن المرتد يصير أشد كفرا من الكافر الأصلي، المرتد أشد كفرا من اليهودي والنصراني. وبهذا نعلم قول العلماء إن الباطنية أو الرافضة أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم مرتدون بخلاف الكافر الأصلي. أيضا من أحكام المرتد أنه لا يصح تزوجه بالمرأة المسلمة، بل إذا كان على زواج سابق بامرأة مسلمة صحيح لا يقر على نكاحه السابق. فإذا كان لا يقر على نكاحه السابق فكذلك يمنع من انعقاد نكاح جديد، فلا يصح تزوجه، ولا يصح أيضا تزويجه لغيره. إذا كان له بنت مسلمة فلا يصح أن يزوجها لأنه لا ولاية له عليها، فبردته تزول ولايته عن بنته أو عن من له ولاية عليها، فلا يصح تزوج المرتد بالمسلمة ولا يصح تزويجه لوليته. هذه مسائل تتعلق بالمرتد، وإن بقي هناك تتمة لمسائله، وإلا أخذنا ما ذكره الشوكاني رحمه الله بعده في من يستحق القتل حدا، هو الساحر والكاهن. زارنا اليوم أخونا يوسف اللحجي ومعه مجموعة من الإخوة من أهل اللحج، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وبإذن الله نسمع منه كلمة في هذا الوقت، فليتفضل.